بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين والعبدين على أعدائنا جمعين الآن إلى قيام يوم الدين. لكن يبقى الإشكال في حكم المشهور من غير خلاف يعرف بينهم وإن احتمله في الدروس، من أن أحد الورثة إذا عفى عن الشفعة كان للآخر الآخذ بكل المبيع، فإن الظاهر أن قولهم بذلك ليس لأجل دليل خارجي، والفرق بينه وبين ما نحن فيه مشكل. كان الكلام فيما ورث الخيار والراف المتعددون، فهنا سوف تحصل مشكلة من ناحية أن الخيار هو أمر بسيط غير قابل للتقسيم والتجزئة، ومن ناحية أخرى متعلق الخيار وهم الوراث إذا كانوا متعددين ماذا نفعل؟ ذكرنا 4 احتمالات، واختار الشيخ الاحتمال الثالث، بمعنى أو القول الثالث على الوجه الأول، وهو أن يكون مجموع الخيار لمجموع الورثة. ثم قال بأن هذا الكلام لم يكن مختصا، وهذه الاحتمالات وما قويناه من القول الثالث لم يكن مختصا بالخيار فقط، بل يشمل كل حق، لأن الحق أمر بسيط. فإذا كان متعلق الحق متعددين، ففي هذه الحالة يأتي نفس الكلام، ومختارنا نفس المختار وهو القول الثالث. بعد أن ذكر ذلك قال يبقى إشكال يجب علينا أن نحله، وحاصل الإشكال أنه هناك اتفاق من المشهور، نعم اتفاق من العلماء، وإن شكك به وتأمل به الشهيد في الدروس، ولكن هناك شبه اتفاق، إذا لم نقل بأنه اتفاق، بأن حق الشفعة يعني نفرض المسألة هكذا، أنه لو كان 3 شركاء بالنسبة إلى شيء واحد، ثم باع أحد الشركاء على شخص أجنبي، بقي شريكان كلاهما له حق الشفعة، يقولون بأنه لو واحد من هذين الاثنين أسقط حق الشفعة، بهذا الإسقاط لا يسقط حق الآخر، بل له أن يأخذ بالشفعة. فبناء على هذا يكون كل واحد له حق الشفعة استقلالا بالنسبة إلى جميع الحق، وهذا يكون مقتضى القول الأول. فإذا كان الكلام هناك بالنسبة إلى الورثة أيضا، إذا كان الحق حق شفعة، نفس هذه المسألة، أو خل نفرض بأنه كان هناك شخصان شريكان، فباع أحدهما على شخص أجنبي، فتحقق حق الشفعة بالنسبة إلى الآخر قبل أن يأخذ بحق شفعته، مات وورثه والراث المتعددون. ففي هذه الحالة أيضا يقول المشهور إذا أحد الوراث أسقط حق شفعته لا يسقط عن الآخر، هذا هم يكون مقتضاه ماذا؟ هو القول الأول، أن يكون لكل واحد خيار مستقل. ماذا نفعل؟ احنا قلنا بأنه القاعدة حسب ما اختارنا دائما يكون هو القول الثالث، وهو المجموع الحق لمجموع الورثة إلا إذا دل دليل خارجي. ولكن المشكلة أنه بالنسبة إلى الشفعة لم يرد دليل خاص، بل بحسب القاعدة قالوا ذلك. إذن ماذا نفعل؟ نحن من ناحية قلنا بأنه مقتضى القاعدة هي شنو؟ القول الثالث. فإذا كان على مقتضى القاعدة يجب علينا أن نقول ماذا؟ أن نقول بأنه لو اتفق على الإسقاط إسقاط حقهما يكون ساقطا، وإذا اتفق على الأخذ بالشفعة يكون، وأما إذا اختلفا لا أثر لأحدهما لأن المجموع للمجموع. والحال أنه هذا ليس كذلك، ولم يرد دليل خاص مثل القصاص ومثل حد القذف اللي قلنا لدليل خاص يكون لكل واحد منهم ماذا؟ خيار مستقل أو حق مستقل، عبارة حق مستقل، ماكو دليل. زين، كيف نوفق بين هذا الحق حق الشفعة الذي استقر المشهور عليه بأن لكل واحد منهم من الوراث حق الشفعة مستقلا، وبينما نحن نقوله بالنسبة إلى الخيار وبالنسبة إلى الحقوق الأخرى؟ يقول إذا أردنا أن نتخلص من هذا الإشكال يجب علينا أن نوجه، أن نقول بأن هناك فرقا بين الشفعة وبين ما نحن فيه، وهو لزوم الضرر لو قلنا بسقوط حق الآخر لو أسقط أحد الوارثين. يعني في نفس مثالنا هناك وارثان ورثا حق الشفعة عن أبيهما، فلو قلنا بالقول الثالث يلزم من ذلك ماذا؟ لزوم الضرر على الآخر، ضرر الشركة مع الأجنبي. يعني لو أسقط أحد الوارثين حق الشفعة وقلنا بأن هذا الإسقاط يكون مسقطا لحق الآخر، يعني أجبرنا هذا الوارث الثاني أن يكون شريكا مع الأجنبي، وهذا ضرر. نعم
صحيح.
فإذا إذا قلنا بالقول الثالث بأنه لم يكن الأخذ بالخيار إلا بالاتفاق بين جميع الورثة،
نعم
معنى ذلك أنه لو أسقط أحدهما لا يؤثر، ولو اختار حق الشفعة أحدهما لا يؤثر، إلا إذا اجتمعا للزم الضرر بالنسبة إلى الآخر. وقد يكون هذا هو السر أصلا بالنسبة إلى حد القذف. في حد القذف صحيح أنه ورد دليل خاص بأن وراث حد القذف لكل واحد منهم حق مستقل، ولكن يمكن أن نفلسف هذا الحكم بأن الغرض من حد القذف هو التشفي. فإذا أسقطه أحد الوراث وقلنا بإسقاطه يسقط الحق عن الآخرين، سوف نمنع عنهم فرصة التشفي لمن قذف أباهم. وكذلك بالنسبة إلى القصاص اللي كل وارث له حق القصاص، لو قلنا بإسقاط أحد الوراث يسقط القصاص حق القصاص حتى عن الآخرين، لفوتنا عنه فرصة التشفي لمن قتل والده مثلا أو أباه. فمن هنا حتى لا يكون الضرر، لذا نقول بأنه لكل واحد يكون له خيار مستقل، وأما ما نحن فيه فلا يلزم من إسقاط حق الخيار ضرر بالنسبة إلى الآخر. نعم لا يلزم منه الضرر. فإذا في مثل حق الشفعة لو قلنا بسقوط حق الآخرين بإسقاط أحدهم، نعم للزم الضرر على الآخر، ولكن هذا الضرر لم يكن متصورا فيما نحن فيه. ثم يقول فتأمل الواقع. التأمل له نعم مجال. لماذا؟ لأنه كيف لم يكن هناك ضرر بالنسبة إلى الخيار؟ لو قلنا بأنه لا يكون الخيار ولا الفسخ إلا بالاجتماع اللي هو مقتضى القول الثالث، وأما أحد الوراث لا يستطيع أن يفسخ لوحده ولا يستطيع أن يمضي لوحده، لا شك ولا ريب سوف يلزم بالضرر. قد يكون مصلحته ماذا؟ هو الفسخ، أن يكون البيع مستقرا مما اشتراه أبوه.
نعم.
نعم أو لا، المصلحة في الفسخ، ولكن لوحده لا يستطيع أن يفعل. فلذا تبعا للآخرين مصلحته الفسخ، ولكن يجب عليه أن يرضى
بالبيع
فيدخل عليه الضرر. إذا كانت العلة هي الضرر، الضرر أيضا متصور حتى فيما نحن فيه من الخيار. ثم يقول الشيخ اللي إحنا اختارينا، خلي هذا بعد لأنه عبارات، يريد يقول بأنه ما اخترناه من الوجه الأول للقول الثالث هو مختار العلامة والشهيد الأول والشهيد الثاني ونعم وكذلك المحقق فخر المحققين في الإيضاح، كلهم اختاروا هذا القول، ثم يذكر عبارات منهم ليثبت ذلك. فلذا احنا نطبق. يقول لكن يبقى الإشكال، يعني بعد أن حكمنا بأن ما ذكرناه من قوة القول الثالث، يعني الوجه الأول من القول الثالث، هذا مضطرد في كل مورد حق وخيار، سواء كان خيارا أم لا، في مورد كل حق. إنزين إلا إذا ورد دليل خاص، ولكن يبقى الإشكال فيما ذكرناه في حكم المشهور من غير خلاف يعرف بينهم، وإن احتمل الخلاف الدروس في الدروس الشهيد الأول. ما هو حكم المشهور من بيان لحكم المشهور؟ من أن أحد الورثة إذا عفى عن الشفعة كان للآخر الأخذ بكل المبيع، إذن لكل واحد يكون ماذا؟ يكون له حق مستقل، فهو مقتضى القول الأول. فإن الظاهرة أن قولهم بذلك أي بأن كل واحد له حق مستقل، ليس لأجل دليل خارجي حتى نقول بأنه هذا ملحق بحق القادم وبالقصاص، لا، لم يكن لدليل خارجي، لم نرى نصا خاصا في هذا الخصوص. فقالوا بأنه مثلا مقتضى القاعدة هي هذا، والفرق بينه يعني بين حق الشفعة وبين ما نحن فيه وهو الخيار مشكل. ويمكن أن يفرق بالضرر، فإنه لو سقطت الشفعة بعفو أحد الشريكين تضرر الآخر بالشركة، بأي شركة؟ الشركة مع الأجنبي. بل لعل هذا يعني الضرر، تحمل الضرر هو السر في عدم سقوط حدي القذف والقصاص بعفو البعض، لأن الحكمة فيهما أي في القذف والقصاص التشفي. فإذا قلنا بأنه أحد الوراث لو أسقط حقه يسقط عن الآخرين، معنى ذلك أنه فوتنا عليه تشفي فيكون ضررا عليه. فإبطالهما يعني إبطال حد القذف وحق القصاص بعفو أحد الشركاء إضرار على غير العافي الذي يريد أن يأخذ بحقه، وهذا يعني الضرر والتضرر غير موجود فيما نحن فيه. فتأمل، ذكرنا وجه التأمل بأنه لا حتى في الخيار هم
احتمال الضرر بالنسبة إلى الآخر موجود. إذا لو كانت الحكمة هي تحمل الضرر، تحمل الضرر موجود فيما نحن فيه أيضا. لعد إذا نبقى بأنه كيف نجمع بين الأمرين. ثم يقول الشيخ: ثم إنما اخترناه من الوجه الأول، يعني الوجه الأول من القول الثالث، وهو المجموع للمجموع، هو مختار العلامة في القواعد بعد أن احتمل الوجه الثاني. الوجه الثاني يعني أن يكون جنس الوارث هو المراد، وطبيعة الوارث المتحقق في ضمن الفرد الواحد. زين، هو مختار العلامة في القواعد بعد أن احتمل الوجه الثاني، ومختار ولده في الإيضاح فخر المحققين، والشهيد الأول في الدروس، والشهيد الثاني في المسالك، وحكي عن غيرهم. إذا لا تتصورون بأنه نحن تفردنا بهذا القول. فلذا الآن يأتي بعبارات ليوضحها ويصل إلى هذا المطلوب. قال في القواعد، قال العلامة في القواعد: وهل للورثة التفريق، يعني أن يكون لكل واحد منهم خيار مستقل، اللي هو مقتضى القول الأول، فيه نظر أقربه المانع وإن جوزناه مع تعدد المشتري. يعني شوف، تتصور القضية على شكل تارة شخصان يشتريان شيئا ويجعلان لنفسهما الخيار. هنا يمكن أن نقول بأنه ماذا؟ لكل واحد خيار مستقل. لماذا؟ لأنه من بداية تحقق الصفقة كان التعدد موجودا، بخلاف بالنسبة إلى أرث الخيار، عندما تحققت المعاملة وتحقق العقد لم يكن إلا خيار واحد. غاية ما هناك مات وكان الوراث متعددين، فإذا التعدد يكون طاريا على العقد، بخلاف إذا كان من بداية العقد كان التعدد موجودا. يقول: قال في القواعد: وهل للورثة التفريق، فيه نظر أقربه المنع وإن جوزناه، أي جوزنا التفريق بأن يكون لكل واحد خيار مستقل مع تعدد المشتري. وزاد في الإيضاح بعد توجيه، يعني فخر المحققين، بعد توجيه المنع الذي استقربه والده بأنه لم يكن لمورثهم إلا خيار واحد، فكيف يكون ماذا هذا الواحد متعددا؟ لم يكن لمورثهم إلا خيار واحد، أنه لا وجه لاحتمال التفريق والاستقلال. وقال في الدروس الشهيد الأول رحمة الله عليه في باب خيار العين: لو جوزنا لأحد المشتريين الرد، يعني أن يكون لكل واحد منهما خيار مستقل بالنسبة إلى تعدد المشتري، لم نجوزه لأحد الوارثين عن واحد. السبب اللي قلنا بأن هناك تعدد طاري هذا كان موجودا. لو جوزنا لأحد المشتريين الرد لم نجوزه لأحد الوارثين عن واحد، لأن التعدد طار على العقد، سواء كان الموروث خيار العيب أو غير خيار العيب. إنما قال بهذه التسوية لأنه هو كان في صدد خيار العيب، فلذا يقول لا خصوصية لخيار العيب في كل خيار في كل حق. هذا الكلام يأتي. وقال في المسالك الشهيد الثاني: بعد المنع عن تفرق المشتريين في الخيار، يعني حتى المشتريين لم يكن لكل واحد منهما خيار مستقل، بل شريكان في الخيار حتى بالنسبة إلى المشتريين، هذا كله فيما لو تعدد المشتري. أما لو تعدد مستحقو المبيع مع اتحاد المشتري ابتداء، المشتري كان واحدا ثم تعدد لموته لأنه مات وتعدد وراثه. فإذا في البداية كان واحدا ثم تعدد، كما لو تعدد وراث المشتري الواحد فإن ليس لهم التفرق لاتحاد الصفقة، يعني وحدة الصفقة، ما عندنا صفقتين، صفقة واحدة، والتعدد طار على العقد لم يكن موجودا من السابق. مع احتماله، مع ذلك احتمل ان يكون، يعني احتمل التفرق. زين. وظاهر التذكرة العلامة في خيار المجلس، الوجه الأول من الوجوه المتقدمة، يعني خيار يعني لكل واحد منهم
خيار
مستقل. قال: لو فسخ بعضهم وأجاز الآخر فالأقوى أنه ينفسخ في الكل. إذن هذا هو لازم قول الأول، بأنه دائما الفسخ يكون مقدما. نعم، وإن كان لكل واحد منهم خيار مستقل بالنسبة إلى الكل، ولكن من سبق بالفسخ
هو المقدم،
دائما صاحب الفسخ هو المقدم.
نعم.
ثم يمثل كالمورث لو فسخ في حياته في البعض وأجاز في البعض، صفقة واحدة، جعل لنفسه الخيار، له الحق أن يأخذ بكل الخيار بالنسبة إلى كل المبيع ويفسخ الكل. إذا فسخ بالبعض وأجاز البعض، يقول بأنه الفسخ يسري ويكون هو الحاكم.
نعم.
هاي العبارة التمثيل كالمورث لو فسخ في حياته في البعض وأجاز في البعض انتهى، جعلت الشيخ الأنصاري أن يتردد بأن مراد العلامة هو القول الأول. قد لا يستظهر منه القول الأول بأن يكون لكل واحد خيار مستقل، والقول والآخذ بالفسخ هو المقدم دائما، لا ليس كذلك. يريد أن يقول بأنه نحن نعلم بأن دليل الخيار يقول إما أن تأخذ بالكل، أنت صاحب الخيار الواحد، إما أن تأخذ بالكل وتمضي العقد، وإما أن تفسخ في الكل. أما لو فسخت في البعض لا دليل عندنا يدل على ماذا؟ على تحقق الفسخ فقط بمقدار ما فسخت. أنت أمام أمرين، إما أن تفسخ في الكل وإما أن لا تفسخ. فبمجرد أن تفسخ يسري هذا الانفساخ بالنسبة إلى جميع المبيع. من هذه الناحية قدم الفسخ من ناحية السريان القهري، لا لأنه يختار القول الأول. إذن توضيح ومثال العلامة جعل الشيخ الأنصاري أن يحتمل بأن مراد العلامة ليس ظاهره القول الأول، بل يحتمل فيه أن يكون هو نفس القول ماذا؟ القول الثالث، بأنه المجموع للمجموع، ولكن قال بتأثير الفسخ حتى لو كان منفردا للسريان القهري. ويحتمل أن لا يريد بذلك، أي بهذه العبارة التي ذكرها، أن لكل منهما ملك الفسخ في الكل، اللي هو مقتضى القول الأول كما هو مقتضى الوجه الأول، بل يملك الفسخ في البعض ويسري هذا الفسخ في الكل، نظير فسخ المورث في البعض. ليش؟ لأنه قام الدليل الخارجي بعدم تبعض تبعض الخيار. إما أن تأخذ بجميع الخيار وإما أن تسقط جميع الخيار. أما أنه تفسخ في البعض لا يمكن، فإذا كان كذلك يوجب بطلان المعاملة، لأنه دليل الخيار بعد لا يشمله، يعني السريان يكون قهري. وكيف كان سواء كان عبارة التذكرة في خيار المجلس تحمل على الوجه الأول أو على الوجه الثالث كيف كان، فقد ذكر العلامة في خيار العيب أنه لو اشترى عبدا فمات وخلف وارثين فوجد به عيبا، نعم، لم يكن لأحدهما رد حصته خاصة للتشخيص، يعني لتشخيص المبيع وتفريقه وتبعضه، فإذا ما لا يمكن إما أن يأخذ بجميع الخيار يعني يتفقان على الأخذ، وإنما وإما يتفقان على الإسقاط. إذن هذا هو ماذا يفهم منه القول الثالث، يعني المجموع للمجموع. وقال في التحرير لو ورث اثنان عن أبيهما خيار عيب فرضي أحدهما سقط حق الآخر عن الرد دون الأرش. هذا القول في التحرير يفترق عن قول ماذا؟ قول العلامة في التذكرة في خيار المجلس. هناك قلنا ظاهره بأنه مراده لكل واحد خيار مستقل وهو الوجه الأول، ولكن لو كان هنا في التحرير العلامة أيضا يريد استقلالية كل واحد من الوارثين يجب أن يلتزم بلازم ماذا؟ القول الأول. لازم القول الأول أنه متى ما حصل الفسخ يكون الفسخ مؤثرا، مؤثرا ومقدما ونافذا. والحال أنه هنا يقول فرضي أحدهما سقط حق الآخر، يمكن أن يكون حق الآخر ماذا؟ هو الفسخ. هذا يفهم منه أنه ماذا؟ يكون مراده هنا في التحرير هو الوجه الثالث، يعني القول الثالث على الوجه الثاني بأنه جنس الوارث هو المراد، فطبيعة الوارث تتحقق بماذا؟ بفرد واحد. فإذا رضي أحدهما يعني أسقط خيار العين، نعم، يقول قد استوفى حقه، فالآخر لا حق له،
تحققت الطبيعة،
نعم تحققت الطبيعة، فإذا سوف يحصل تنافي بينما اختاره العلامة لا في التذكرة في خيار المجلس،
نعم،
اللي ذكرناه اللي هو كان ماذا معنى القول الأول،
نعم،
والحال هنا هو القول الثاني، القول الثالث على الوجه الثاني،
نعم،
وهو تحقق الطبيعة. لذا يقول الشيخ والظاهر أن خيار العيب وخيار المجلس واحد،
نعم،
فإذا هناك اختار بالنسبة لخيار المجلس الوجه الأول هنا أيضا يجب عليه،
نعم،
لماذا تنافى؟ زين، كما تقدم عن الدروس. فلذا يقول الشيخ فلعل العلامة فلعل هذا القول في التحرير،
نعم،
رجوع عما ذكره في خيار المجلس، يعني كان يختار هناك
الوجه الأول
ولكن هسه اختار الوجه الثاني،
نعم،
يعني القول الثالث على الوجه الثالث. زين، احنا الى الان ماذا كنا نقول؟
نعم،
ماذا كنا نقول؟
وجه الثالث،
نعم، لا بالنسبة الى القواعد، قال في القواعد كنا نقول بأنه في القواعد قال وهل للورثة التفريق؟
نعم، فيه نظر،
فيه نظر من ناحية شنو؟ كنا نفسر التفريق بأن يكون لكل واحد خيار مستقل، فقلنا بأنه إذا لا يقبل الوجه الأول، هذا هو مراد العلامة في القواعد، ولكن يمكن أن يكون مراده أنه لا يمكن أن نجعل الخيار بصورة بحيث يلزم منه تبعيض المبيع، فإذا مراده أنه ليس للورثة التفريق، لأنه لو قلنا بالتفريق أن يكون لكل واحد ماذا؟ خيار مستقل، هسه إما في الكل وإما في حصته، فإذا كان كذلك يلزم التبعيض والتشخيص بالنسبة إلى المبيع.
نعم.
البعض يريد الفسخ والبعض الآخر يريد الإمضاء.
نعم.
فإذا مراده من عدم التفريق ليس هو عدم ماذا؟ عدم الاستقلال بالخيار اللي هو شنو مراده الوجه الأول.
نعم.
بل يريد أن يقول لا يمكن أن يكون له كل واحد خيار مستقل بالنسبة إلى حصته اللي هو نفي القول الثاني.
نعم.
وإلا للزم منه ماذا؟ التبعيض بالمبيع.
نعم.
فهذا القول على هذا الاحتمال يجتمع مع القول الأول أن يكون مراده القول الأول. ليش؟ لأنه القول الأول لا يلزم منه التبعيض بالمبيع.
لا يلزم.
كل واحد يكون له خيار بالنسبة إلى الكل.
نعم.
فإذا كلهم أمضوا وواحد فسخ، الفاسخ هو المقدم.
صحيح. نعم.
وإذا لم يكن فاسخ فطريقنا أولى، لم يلزم منه تبعيض المبيع. نعم. ففي هذه الحالة على هذا الاحتمال قد يكون حتى في القواعد مراده هو القول الأول لا كما كنا نفسر التفريق بعدم أن يكون لكل واحد منهم خيار مستقيم. ثم إنه ربما يحمل ما في القواعد وغيرها غير القواعد من عدم جواز التفريق. ماذا كنا نقول؟ أنه نحمل هذا الأمر، كنا نقول بأنه المراد منه الخيار المستقل.
نعم.
بل يمكن يحتمل أن نحمل هذا الكلام على أنه لا يصح تبعض المبيع من حيث الفسخ والإجازة.
نعم.
بل لا بد من الفسخ في الكل أو الإجازة أيضا في الكل. فلا دلالة فيها أي في عبارة القواعد على عدم استقلال كل منهم على الفسخ في الكل. واضح؟ ليش؟ لأنه الفسخ في الكل لا يلزم منه تبعض المبيع. فإذا عندما يقول لا يجوز التفريق من ناحية ماذا؟ التفريق في اختيار الورثة، فيلزم منه تبعيض المبيع. ولكن على القول الأول لا يلزم منه ماذا؟ لأنه كل واحد له خيار مستقل بالنسبة إلى الكل. وحينئذ فإذا كان هكذا فإن فسخ أحدهم وأجاز الآخر قدم الفسخ على الإجازة اللي هو مقتضى القول الأول. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.